بسم الله الرحمن الرحيم. دار البلاغ للإنتاج والتوزيع تقدم. قصة موسى كليم الرحمن.
كليم الرحمن. كليم
الرحمن. من سالف الأزمان قصى لنا القرآن. من سالف الأزمان قصى لنا القرآن. عن قصة عظيمة عن قصة الإيمان. عن قصة عظيمة عن قصة الإيمان. عن قصة لموسى مع صاحب الطغيان. عن قصة لموسى مع صاحب الطغيان. عن قصة الكرامة عن عزة الإنسان. عن قصة الكرامة عن عزة الإنسان. من سالف الأزمان قصى لنا القرآن. من سالف الأزمان قصى لنا القرآن. عن قصة عظيمة عن قصة الإيمان. عن قصة عظيمة عن قصة الإيمان. عن قصة عظيمة عن قصة الإيمان.
إنها قصة الإيمان، تلك القصة التي هي كتاب مفتوح إلى أسلوب الحكمة في الدعوة والقوة والأمانة التي هي سمت الأعلام وميزة الأبطال وصفة الرجال، وطريق للمرأة المؤمنة للتمسك بأهداب الحياء الذي هو مصدر كرامة المرأة وعزها. وقصة موسى عليه السلام من أكثر قصص القرآن عرضا، نقدمها بأسلوب شيق وعبارات بليغة قريبة وإشارات نافعة وإثارات لكوامن النفس التي تحب الخير وتسعى إليه، ففيها إصلاح للقلوب وإنارة للعقول في طريقة عرض رائعة وأسلوب بديع وأمور عظيمة وعبر كثيرة. في هذه القصة العظيمة تعليم للأمة المسلمة ونبراس لها حتى لا تنقطع بها السبل وتهوي بها المزالق، وهي دروس ينبغي أن تفقهها الأمة وتعيها ليكمل البناء الشامخ وتصلح الحياة على منهج سديد ومنبع روي. وإنها لفرصة طيبة لاغتنام الوقت في متابعة قصة موسى عليه السلام في 8 جولات من خلال 4 أشرطة لفضيلة الشيخ علي بن عمر بادحدح. والآن نترككم مع أحداث الشريط الأول، الجولة الأولى. الجولة
الأولى. الحمد لله الذي شرح الصدور بالإسلام ونور القلوب بالإيمان وهدى البصائر بالقرآن. نحمده سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه، حمدا كما يحب ربنا ويرضى على آلائه ونعمه التي لا تعد ولا تحصى. هو جل وعلا أهل الحمد والثناء، فله الحمد في الأولى والآخرة، وله الحمد على كل حال وفي كل آن. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، إن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم الخالدة هي القرآن العظيم الذي هو كلام رب العالمين، بيّن فيه للأمة المسلمة نهجها وقص عليها خبر من قبلها وذكر فيه نبأ ما يأتي بعدها، وبيّن فيه الله جل وعلا أمر الدنيا والآخرة. ووقفتنا اليوم بداية مع حديث قد يطول، مع قصة من قصص القرآن الكريم. تلك هي قصة موسى الكليم عليه الصلاة والسلام مع فرعون الطاغية العظيم، ومع بني إسرائيل الذين أكثر الله ذكرهم في القرآن العظيم. وإن الحديث عن قصص القرآن مهم جدا، وإلا لما امتلأت آيات القرآن الكريم في كثير من سوره بقصص السابقين من الدعاة والمصلحين، ومن الأنبياء والمرسلين، ومن الطغاة والمتجبرين، لتكون عبرة وعظة. فأول أمر أن هذا القصص الذي جاء في القرآن الكريم إنما ورد ليكون موضع الاتعاظ والاعتبار. قال الله جل وعلا:
لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب.
ويقول الله جل وعلا:
فقصص القصص لعلهم يتفكرون.
والأمر الثاني هو أن هذه القصص تثبيت للقلوب، وتطمين للنفوس، وترسيخ للأقدام السائرة على نهج الله عز وجل، لأنها تبين مآل الصالحين وعاقبة الطالحين، وتظهر في ثناياها حكمة الله البالغة وقدرته الغالبة. ولذا قال الله جل وعلا مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم:
وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك.
فلئن كان في ذلك تثبيت لفؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أثبت الناس فؤادا وأعظمهم بالله يقينا، فذلك أيضا نبع تثبيت وتصبير للمؤمنين الصالحين السائرين على طريق الله جل وعلا. والأمر الثالث لأن هذه القصة على وجه الخصوص قصة فيها تنوع، ذكر الله فيها شأن الطغيان وآثاره، وذكر فيها فساد الأحبار والرهبان ممن كانوا في بني إسرائيل، وذكر فيها أيضا كثيرا من أوجه العبرة المتنوعة، فإذا فيها حياء المرأة المسلمة العابدة، وإذا فيه أيضا خوف الأم الراحمة المشفقة، وإذا فيه قوة الفتى الجلد، وإذا فيه طغيان الحاكم الفرد، وإذا فيه كثير من أوجه الحياة التي تمر بالناس وما تزال تتكرر وتتكرر. وكذلك لأن هذه القصة من أكثر قصص القرآن ورودا، لأن الله جل وعلا أراد أن يعلم الأمة المسلمة من شأن بني إسرائيل، ومن خبرهم، ومن عيوبهم، ومن طغيانهم وفسادهم، ما يكون نبراسا لها لئلا تقع في هذه المهاوي وتلك المزالق. ولذا ذكر الله جل وعلا من شأن اليهود وبني إسرائيل كثيرا وكثيرا وكثيرا من الآيات، لأنهم قوم أهل كتاب يدلسون على الناس بنسبتهم لرب الأرباب وبانتسابهم للرسل والأنبياء، لكن الله جل وعلا جلى صورتهم في القرآن، وبين مواقفهم من الحق جل وعلا، وبين سوء معاملتهم ومقابلتهم للأنبياء والمرسلين، وبين كيف كانوا قتلة الأنبياء، وكيف كانت سيرتهم تدل على كل نقيصة ورذيلة. ولذا كان من المهم أن نقف مع هذه القصة. وأخيرا، لأن هذا القصص القرآني هو أحسن القصص في مصداقيته التي تطابق الواقع، فليس فيه كذب قطعا ولا مبالغة أصلا، ثم كذلك هو أحسن القصص في طريقة عرضه وفي طريقة دخوله إلى القلوب وتأثيره في العقول وتنبيهه على الأمور المهمات التي يحتاج إليها الإنسان. ولذلك سنمضي مع هذه القصة لما فيها من عظيم الدروس والعبر. لقد تنوعت وتكاثرت الآيات التي ذكرت شأن موسى عليه الصلاة والسلام، وفي بعضها مطابقة ومقابلة، وفي بعضها تفصيل، وفي البعض الآخر إجمال. ولذا سنأخذ المقاطع التي تجمل لنا أمهات الأحداث، بدءا من مولد موسى عليه السلام ومرورا بنبوته ورسالته، وانتهاءا بمواجهته لفرعون واتباع بني إسرائيل له، ثم انتهاءا بما كان من شأن بني إسرائيل معه عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا:
بسم الله الرحمن الرحيم.
طسم، تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون.
إن هذه الآيات فيها إجمال وإيجاز للمبتدأ والمنتهى من هذه القصة، إذ في أولها علو فرعون وطغيانه، وفي آخرها تمكين المؤمنين بإذن الله وبنصر الله الذي أنزله عليهم. ولنا هذه الوقفات مع هذه الآيات، إذ ذكر المفسرون في أمر موسى عليه السلام أن فرعون بلغه نبأ كان يتناقله أقباط مصر، وذكر أنه كان في بعض رؤى حكماء القوم أنه يخرج من بني إسرائيل فتى يكون على يديه هلاك فرعون وذهاب ملكه وتشتيت أهل مصر. فترقب فرعون وتوجس وانخلع فؤاده، وهو العظيم المؤيد بالملأ، وهو الكبير المدجج بالجيوش، تفزعه تلك الأقوال ويرتجف فؤاده لتلك الأحلام. وذلك دليل على طبيعة الطاغية في ذات نفسه وفي أعماق قلبه وأغوار نفسه، وإنما ذلك الظاهر هو الذي يغتر به الناس. فماذا فعل فرعون ليتقي هذا الأمر الذي بلغه نبأه؟ لقد أمر أن يقتل كل مولود يولد في بني إسرائيل كلهم، وأمر الرجال والنساء اللائي يولدن الحوامل أن يمروا على البيوت بيتا بيتا، وأن ينظروا إلى النساء بطنا بطنا، وأن يعرفوا مولد أو وقت مولد كل مولود، حتى يكونوا المشرفين على ولادته ثم القائمين بقتله واغتياله. وهذه طبيعة الطغيان التي ستكون أول فقرة من دروس وعبر هذه القصة. ثم ذكر أهل التفسير أيضا أنه لما استحر القتل بأبناء بني إسرائيل وقد كانوا هم الذين يقومون بأعمال السخرة والخدمة في ذلك المجتمع، جاء الأقباط والكبراء وقالوا ليفنين بنو إسرائيل صغارا بقتلهم وكبارا بفنائهم وموتهم، ثم توكل إلينا هذه الأعمال ولا نجد من يكون في خدمتنا ولا نجد عبيدا نتكبر عليهم ونتجبر. فرأى فرعون كما ذكر أن يقتل أبناء بني إسرائيل عاما وأن يتركهم عاما آخر. قالوا فكانت ولادة هارون في العام الذي ليس فيه قتل، وكانت ولادة موسى عليه السلام في العام الذي كان فيه القتل، ولذلك خافت عليه أمه وتجنبت أن ترى وأن يرى وليدها، وهذه بداية تلك القصة. ولذلك ذكروا في شأن هذه المرأة الصالحة التي أثنى الله عليها جل وعلا وهي أم موسى أنها كانت ترضعه، وألهمها الله جل وعلا أن تصنع تابوتا صغيرا تضع فيه موسى عليه السلام وتربطه بحبل، فإذا جاء المراقبون الذين يفتشون وينقبون أرسلته في ماء النهر ليجري وربطت طرف ذلك الحبل عندها، فإذا مروا لم يروه ولم يلحظوا أن عندها وليدا، فإذا غابوا عن الأعين جرت حبله إليها. فلما أراد الله إمضاء قدره في إحدى المرات نسيت أن تعقد الحبل، فمضى موسى عليه السلام تسير به أمواج النهر بأقدار الله سبحانه وتعالى، ثم يلتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، ويدخل إلى قصر فرعون ويتربى عنده، إذ لما رآه أراد أن يقتله. فقالت آسية التي ذكرها الله جل وعلا ومدحها وجعلها مضرب مثل للنساء المؤمنات وذكر أنها من أهل الجنان، قالت لفرعون ذلك الطاغية المتجبر، قالت له ليكون هذا ابنا لنا وليكون قرة عين لي ولك. قال بعض أهل التفسير قال أما لك فنعم وأما لي فلا. قال ابن كثير معلقا على هذا وهذه الأقدار تجري بفلتات الألسن أو كما ذكر، فإنه قد قال هذا القول وهو لا يعلم، ولكنه كان كما قال قرة عين لها وكان عذابا وهلاكا على فرعون ومن معه. وهذه الأحداث الأولى لن نستمر في سرد ما بقي من خبرها، إذ سنعود لنقف معها وقفة نتأمل فيها تلك الدروس والعبر. أول أمر يواجهنا في شأن موسى عليه السلام قبل أن يولد، فضلا عن كونه قبل أن يشب وأن يوحى إليه، هو ذلك الطغيان الذي تجسد في شخصية فرعون عظيم مصر وملكها في ذلك الوقت. ولقد قص الله علينا في القرآن صورة متكاملة تبين لنا كيف يكون الطاغية وكيف يكون تفكيره ومن أين يستمد قوته وكيف يستتبع الناس له وكيف يستطيع أن يبطش وأن يتجبر وأن يبغي وأن يظلم، وهو مع ذلك فرد ليست له قوة غير عادية بالنسبة للبشر. فهذه الصورة التي ذكرها الله جل وعلا لنا أول ملمح من ملامحها الطغيان، وهو تجاوز الحد، لأن الله جل وعلا قال لموسى عليه السلام اذهب إلى فرعون إنه طغى، وكل أمر يتجاوز الحد فمعنى ذلك أن هذا الحد معلوم معروف، وأن تجاوزه خرق لا تقبله العقول السليمة ولا النفوس الأبية، ولكن الأمر يتدرج بالناس دائما عندما يغضون الطرف عن الطغيان في صوره البسيطة أو اليسيرة، أو لا يلتفتون إلى تجاوز الحد في أول الأمر ثم يتتابع بعد ذلك، فإذا الحد قد غابت معالمه، بل يصبح الحد بيد الذي تجاوزه، هو الذي يحد الحدود ويضع المعالم ويقول هذا صحيح وهذا باطل، هذا خير وهذا شر، وبذلك تفسد حياة الناس لأنهم لم يواجهوا ذلك الطغيان والتجاوز للحد، بمعنى أنهم لم يقولوا للظالم قف فأنت ظالم، لم يقولوا للمفسد قف فأنت مفسد، لم يقولوا لكل متجاوز للحد إنك قد خالفت أمر الله سبحانه وتعالى، أو خالفت حتى عندما لا تكون عندهم شرائع من الله عز وجل، خالفت ما لا تقبله العقول ولا ترضاه النفوس، وأنك قد اعتديت وظلمت وبغيت. فلذلك إذا سكت الناس عن هذا تجاوز الأمر حده وازداد الطغيان حتى بلغ مداه. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا تنبيها للأمة عندما قال الساكت عن الحق شيطان أخرس، وعندما امتدح عليه الصلاة والسلام الذي يقول الحق ويجهر به ويبين الزيف والضلال بالحكمة والروية مع الجرأة والثبات مع القوة الإيمانية واليقين بالله عز وجل وصدق التوكل عليه، قال عليه الصلاة والسلام سيد الشهداء حمزة: ورجل قام إلى حاكم ظالم فأمره ونهاه فقتله. لما؟ لأن هذا تنبيه على أن هناك مجاوزة للحد، وكون الناس يعرفون أن هناك تجاوزا هو أول أمر مهم في حياتهم ينبههم إلى وقوع الخطأ وإلى بداية الظلم. ولذلك لم يكن لفرد أن يقوى على جمع، ولم يكن لفرد أن يطغى على أمة إلا عندما تغضي أبصارها عن معايبه وعن جرأته وظلمه وعن بغيه وفساده، وعندما ترتعد القلوب التي ينبغي أن تكون ثابتة، وترتجف الأوصال والأجساد التي ينبغي أن تكون راسخة، عند ذلك يقول كل أحد نفسي نفسي. وعندما تتخلى الأمة المسلمة، والدرس لها عن مهمتها وشرفها الذي جعله الله لها: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولذلك حذرهم النبي صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتقطرنه على الحق أطرا، أو ليسلطن الله عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم. وهذه أول صورة من تلك الصور. ثم الصورة الثانية: عندما يتجاوز الطاغية حده، وعندما تعدى فرعون هذه الحدود، بدأت شخصيته تتبلور في صور متدرجة تجسدت آخر الأمر في ظهور فاضح وإعلان فاجر بألوهية الفرد. لم يقل فرعون أنا ربكم الأعلى من أول مرة، ولكنه التدرج الذي يبين لنا أو يبينه لنا القرآن في مثل هذه المواقف. ومن ذلك، وهو معلم ثان، أن فرعون كان يرى أنه صاحب الرأي السديد، وأنه صاحب العقل الرشيد، وأنه لا ترد له كلمة ولا يراجع في أمر. ولذلك قال: لقومه
قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد.
ولذلك أيضا كانت هذه الصورة بداية بعد تجاوز الحد وحصول الصمت أن يتسنم السدة في توجيه الناس والوصاية على عقولهم والعقد لألسنتهم بل والحكم على ماشينياتهم وضمائرهم. ولذلك تأتي هذه الصورة ثم يبين لنا القرآن صورة ثالثة كيف تسند هذه الفرعونية. يقول الله جل وعلا في شأن فرعون
قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم.
وفي آية أخرى
وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون.
هكذا هذا أو هذه الفئة فئة الملأ هي التي تعين الظالم على ظلمه وهي البطانة التي تسول له الشر بل تدله عليه وتحضه عليه. ولذلك قالوا له أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك نوع من إغار الصدر. ولذلك بنى فرعون أصل تحكمه في العباد كما قال الله جل وعلا
إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم
قسمهم وجعلهم فرق وجعلهم تكتلات بينها صراعات وجعلها قوى متصارعة يبغي بعضها على بعض ومكن للملأ فتجبروا على ضعاف الناس. وكان المجتمع في عهد فرعون طبقة الملأ الذين يتصلون به ويستمدون الجاه من صلتهم به وطبقة السخرة والعبيد والضعفاء الذين كانوا من بني إسرائيل في ذلك الوقت. ولذلك كانوا يرون أن بقاء هذا الفرعون من مصلحتهم ويحفظ لهم حقوقهم وامتيازاتهم وإلا إذا لم يكن الأمر كذلك تساوى الناس بعضهم مع بعض وكانوا كأسنان المشط. ولذلك هذا الصنف من الناس وتلك الفئة التي وصفها الله جل وعلا في القرآن بالملأ هي من أعمدة فرعون التي ثبتته والتي كانت مؤيدة له. ولم يكتفي بذلك أيضا وإنما كما جاء في القرآن الكريم وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. مع القوة والجبروت تأتي قوة التزييف والتضليل التي تخدع الناس وتشوش عليهم وتخلط عليهم أفكارهم وتلبس الحق بثياب الباطل وتلبس الباطل بثياب الحق. ولذلك وصف الله فعلا السحرة لأنهم سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. ولذلك قال جل وعلا خيل إليه من سحرهم أنها تسعى. ولذلك السحر هو الأمر الخفي اللطيف الذي يظهر للرائي صورة غير الحقيقة لكنه لا يرى فيها أي دليل أو أي قرينة تجعله يشك في صدقها. ولذلك كما يكون الاعتماد على القوة وعلى الملأ يكون الاعتماد على التزييف والسحرة الذين يغيرون الأفكار ويزيفون الحقائق ويلفتون أنظار الناس إلى ما يشاءون بأقوالهم وبتوجيهاتهم ويصرفونهم عما يحتاجون أن يعرفوه. وهذه الصورة التي تغيب فيها العقول والتي تذهب فيها قدرة الناس على التمييز بين الحق والباطل. ولذلك أيضا بعد أن تدرج فرعون بتجاوز الحد، ثم بكونه يرى أنه الذي يفكر عن جميع الناس ويرى لهم مصالحهم، ثم كان له استعانة بالملأ الذين يتجبرون تجبرا يستمدونه من تجبر فرعونهم الأعلى، ثم بالسحرة الذين يزيفون، وبعد ذلك استدعى فرعون ملكه الأرضي وإمكانياته المادية.
ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون.
وهذا بداية التكبر والعلو على البشر والخلق وعلى الله سبحانه وتعالى بعد ذلك عياذا بالله. ولذلك بعد هذا، بعد أن رأى هذه القوة المادية التي تبهر أعين الناس والتي تقذف في قلوبهم الخوف والروع من فرعون كما حصل في قصة قارون، وقد جمع الله بين فرعون وقارون وهامان لما كان عندهم من هذه الصورة، صورة البهرج الذي يبهر الأبصار ويخيف القلوب، مع أن حقيقته كما سيأتي لا تنبئ ولا تتناسب أبدا مع هذا الظاهر. ولذلك هو قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، فعظم في أعين الجهلاء وصار معظما بل مؤلها في أعين الضعفاء. ولذلك أيضا في قصة قارون وهي في هذا المعنى قريبة من قصة فرعون،
فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم.
وهذا المعنى أيضا هو الذي دفع إلى الصورة التي جاءت بعدها، وهي أن الطغيان بدأ يتجاوز الحد إلى الصورة التي بلغت منتهاها.
وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا.
انظروا إلى هذا الإنسان الحقير والفرد العاجز كيف يطاول قدرة الله سبحانه وتعالى، وكيف يصل به الحد إلى أن يريد أن يصل إلى أسباب السماوات والأرض وأن يطلع على إله موسى كما ذكر الله جل وعلا، تعالى الله عن قوله علوا كبيرا. ولكنه الأمر الذي يتزايد لأن نفس الإنسان بطبيعتها فيها الهوى والشهوة، فيها الغرور والكبر، فيها العتو والطغيان، فيها الرغبة في أن يكون لهذا الإنسان الحول والطول الذي لا تقف أمامه قوة ولا تعترضه أي صورة من صور الاعتراض. ولذلك هنا قال فرعون أنا ربكم الأعلى، وبعد ذلك وفي تأكيد هذا المعنى
وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري.
ولذلك جاوز الحد حتى بلغ إلى ألوهية الفرد، وتلك الصور التي ذكرناها هي صور متفرقة من ألوهية الفرد. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الكتاب كما جاء في القرآن اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فلما سأله عدي بن حاتم قال إنهم لم يعبدوهم قال أليسوا قد أحلوا لهم الحرام فحللوه وحرموا عليهم الحلال فحرموه قال نعم قال فتلك عبادتهم. صور تظهر صغيرة ثم تنمو حتى تغدو كبيرة، وإذا غض الطرف عن الصغير غدا كبيرا. ولذلك كان من شأن فرعون أنه أراد أن يقتل كل وليد قبل أن ينمو وقبل أن يصير فتى أو شابا أو كهلا، فأراد أن يجتث الأمر من جذوره. ولذلك لا بد أن نعرف هذه الصورة التي تتكرر في دنيا الناس كثيرا، والتي تبدأ باليسير ثم تنتهي بالكبير. ولذلك كل هذه الصور من الاستعانة بهذه الأسباب التي بيّنها الله جل وعلا في قصة فرعون، ومن هذا الزيف والتجير الذي ذكرنا أمره في آيات الله جل وعلا، ومن الوصاية على الناس في كل شأن من الشؤون وفي كل قول من الأقوال، حتى قال لهم فرعون لما آمن السحرة، قال لهم آمنتم له قبل أن آذن لكم، لقد رأى أنه وصي على معتقدات الناس وعلى قلوبهم. ولذلك هذه الصورة التي يبينها لنا القرآن هي التي سيجعلها بعتوها وشموخها وعلوها في مواجهة النبوة وفي مواجهة الإيمان وفي مواجهة الدعوة والصلاح. ويصطرع الحق والباطل، هذا الباطل بهيلمانه وقواه الأرضية مع الحق بأصالته وارتباطه برب الأرباب وملك الملوك سبحانه وتعالى. ثم تكون الجولة التي ذكر الله شأنها، ويأتي لنا إن شاء الله من خبرها ما نحتاج إليه. فهذه هذا الدرس الأول الذي ينبغي أن تفقهه الأمة، ألا يكون في مجتمعاتها ولا في بيئاتها طغيان يتجاوز الحد، والحد عندنا هو شرع الله سبحانه وتعالى، هو قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فوق الجميع وفوق كل إنسان وفوق كل عالم، فهي التي يتحاكم إليها الناس وهي التي تحكم على الناس. وإذا فقدت الأمة هذا المنهج القويم أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فإنه إما حكم الله وإما حكم الجاهلية، وإن أي رفض لجزئية من جزئيات حكم الله عز وجل هو بمثابة رفض ذلك الكل كله، لأن حكم الله عز وجل لا يتجزأ، ولأن أمره وإنكار معلوم من الدين بالضرورة ونص شرعي قاطع وحكم إسلامي ثابت يعد إنكارا لشرع الله عز وجل. إن فرعون علا في الأرض، وذلك هي صورة الطغيان، وبينها الله جل وعلا لنا عندما قال وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، ثم قال جل وعلا إنه كان من المفسدين. والفساد قرين الطغيان، لأنه يروج له ويشغل الناس عنه ويدلس على الناس حقائق الأمور أيضا. ولذلك فإن الله جل وعلا قد بيّن لنا أن الفساد ليس بالضرورة أن يكون واقعا في الحياة مع الإعلان عنه إنه فساد. لن تجد مفسدا يقول إني مفسد، ولن تجد فاسقا يقول إنه يمارس الفجور أو إنه يرتكب الحرام، بل على العكس من ذلك، لا بد له من التزييف والتدجيل حتى يري الناس أنه لا يمارس شيئا محرما أو مخالفا، وكذلك حتى يروج للآخرين مثل هذه الأمور. ولذا بين الله جل وعلا لنا ذلك حينما قال
ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام.
وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وذكر الله لنا من شأن بني إسرائيل اليهود عليهم لعنة الله، قال إنه بوصفهم ويسعون في الأرض فسادا، وذلك دأبهم، والتعبير بصيغة المضارع يدل على الاستمرار وعلى دوام التجدد والابتكار، ويسعون في الأرض فسادا. ولذلك الفساد بكل صنوفه وضروبه، سواء كان في أعلى صوره وهو فساد العقيدة بنشر المبادئ الهدامة والأقوال الملحدة والمقالات المضللة ونشر ذلك بين الناس، يبلبل عقولهم، يشككهم في إيمانهم، يجعل قلوبهم مضطربة وعقولهم متحيرة. كل هذا إشاعة للفساد، لأن الناس إذا ارتبطوا بالمنهج الحق وإذا عرفوا الإيمان الصادق وإذا عرفوا النص القاطع فإنهم يستطيعون أن يقولوا هذا حق وأن يقولوا هذا باطل. أما إذا تفرقت بهم الأهواء وإذا تشعبت بهم السبل وإذا اختلطت عليهم الأفكار فإنهم لا يجتمعون على كلمة ولا يستطيعون أن يميزوا بين الحق والباطل. وسواء كان ذلك أيضا في الدرجة الثانية، فساد الابتداع الذي يضيع حقائق الدين ويذهب نصاع وضياء صورته المشرقة ويجعل الناس يرتبطون بغير الله عز وجل، لأن الابتداع انحراف عن النهج القويم والعبادة الصحيحة والشرع المطهر بما يلبس على الناس أنه منه، وما هو إلا نوع فرقة في الصفوف أيضا، وهو كذلك نوع تعلق بآلهة غير الله عز وجل، وفيه صرف عن كمال وقوة وصدق وعظمة الارتباط بالله عز وجل. ولذلك من شأن الطغيان أن يروج لفساد الاعتقاد وأن يروج لفساد الابتداع ثم أن يروج بعد ذلك لفساد الأخلاق. فإذا الناس في مثل تلك المجتمعات التي ينشر فيها الفساد بل يسلط على الناس بل لا يكادون يسلمون منه، بل من احتمى منه ربما لم يستطع ذلك، فإذا الفساد يصب في أذنه سماعا، وإذا به يغزو عينه رؤية، وإذا به يشغل فكره قضية وأفكارا وآراء تطرح في واقع الناس وفي مجتمعاتهم، فإذا بالناس يرون هذا الفساد يحيط بهم من كل جانب، فيتحول الناس عياذا بالله كالبهائم المسعورة لا تحركها العقول ولكن تقودها الشهوات، تجرها كما تجر أو كما يجر الإنسان ناقته أو إبله حيث أراد، أو تسوقها كما يسوق الراعي غنمه إلى حيث يذبحها ويقتلها وهي لا تدري. ولذلك علم أعداؤنا بهذا الأمر فأشاعوا الفساد في هذه المناحي كلها، وأرادوا لهذه الأمة أن تغرق في طوفان الفساد، أن يعمي عيونها وأن يطمس بصيرتها وأن يظلم قلوبها وأن يقتل نفوسها وأن يضيع فيها كل قيمة وكل مبدأ وكل خير وكل صلاح. ولذلك ما يقترن الفساد في مجتمع إلا ومعه الطغيان، ولا يريد الطغيان في مجتمع أن يتمكن إلا ويجعل أعظم أسبابه شيوع الفساد ونشره بين الناس، لأن الذي يتعلق بالشهوات لا يعود صاحب همة ولا يمكن أن يكون صاحب مبدأ، ولا ترى فيه صورة من صور الاعتزاز أو صورة من صور الثبات على الحق أو الأنفة من الضيم أو الامتناع من الذل، بل إنه قد دل في نفسه أولا عندما ذلت نفسه للشهوات فباع دينه، بل باع كرامته، بل باع سمعته في مقابل لذة عابرة مع امرأة لعوب أو مع أغنية ماجنة أو مع مشهد فاضح أو نحو ذلك، ضيع وقته وأهدر كرامته وأذهب مروءته في مثل هذه الأمور الدنيئة، فهو من باب أولى سيضيع كرامته عندما يجد الجد، ولن تجد فيه أملا ولا تجد فيه قوة عندما تكون هناك الحاجة لأن يكون الإنسان واقفا حماية لنفسه أو لدينه أو لعرضه. ولذلك هذان الركنان ما وقعا في مجتمع إلا كان هذا المجتمع مثالا حيا للمجتمعات المنكودة
المعرضة عن الله عز وجل، المستحقة لسخطه، التي يؤول حالها إلى ما آل إليه حال فرعون وقومه لما قضى الله سبحانه وتعالى قضاءه وأحكم فيهم أمره وأنزل عليهم عقابه سبحانه وتعالى. ولذلك نجسد هذه الصورة من أول أمر قبل أن تبدأ نبوة موسى عليه السلام، وقبل أن يحاور فرعون، وقبل كل ذلك كانت هذه الصورة تبين لنا صورة المجتمع الذي ظهر فيه موسى عليه السلام. وإذا أراد الله أمرا فلا راد لقضائه، ولا مانع لحكمه، ولا معترض لمشيئته سبحانه وتعالى. أراد فرعون أن يقتل كل مولود، أراد أن يمنع وقوع تلك النبوءة أو تلك الرؤيا، لكن الله إذا أراد أمرا جعل له من أسباب القضاء والقدر ولطف ذلك، بل والعجب منه أن يكون فرعون نفسه هو الذي يربي موسى عليه السلام، ليكون هو الذي ينهي أمره ويهلك بإذن الله على يديه. وهذه من عجائب الأقدار التي تبين للمؤمن قوة الجبار واندحار كل الطغاة من الصغار، لأنه لا أحد أعظم ولا أكبر ولا أقوى من رب الأرباب سبحانه وتعالى. فتأمل أيها العبد المؤمن تلك الصورة من قوة فرعون وطغيانه وتنفيذه، وذلك السبب اللطيف من قضاء الله وقدره، كيف كان قدر الله بهذه الأسباب اللطيفة العجيبة هو الذي غلب ذلك الطاغية بقوته وصولجانه وهيلمانه، وذلك حتى يتثبت المؤمنون بأن العاقبة للمتقين وأن الدائرة على الطغاة والمجرمين. فهذه أول مقدمة لهذه القصة العظيمة، قصة موسى عليه السلام.
ذكر الأجيال، ذكر الأجيال، ذكر الأجيال أنها أمة ما راها الكون يوما تزدرى. ذكر الأجيال أنها أمة ما راها الكون يوما تزدرى. صافحت بلغى السماء ثم انثنى، تولد الإنسان ذاك الكوثر. صافحت بدر السماء ثم انتنى، تولد الإنسان ذاك الكوثر. وانطقت هذا العلا واستبسلت في سبيل الله تبني المنبرا. وانطقت هذا العلا واستبسلت في سبيل الله تبني المنبرا. في كتاب الله تبني مجدها، في كتاب الله تبني مجدها. لا بحزب أو بزيغ يفترى، لا بحزب أو بزيغ يفترى. ذكر الأجيال أنها أمة ما راها الكون يوما تزدرى. ذكر الأجيال أنها أمة ما راها الكون يوما تزدرى. صافحت بدرا السماء ثم انثنى.
الجولة الثانية، الجولة الثانية، الجولة الثانية.
حديثنا موصول مع قصة موسى الكليم عليه الصلاة والسلام، ومر بنا خبر ولادته في ظل طغيان فرعون، وما لطف الله سبحانه وتعالى به عليه عندما نجاه من طغيان الطاغية وخلصه من براثن الظلم والعدوان، وجرى قدره سبحانه وتعالى أن يكون موسى ربيب فرعون، وأن يكون هو الذي يتبناه وينفق عليه، وذلك دليل عظمة قدرة الله سبحانه وتعالى ولطف تدبيره وإمضاء قدره للحكمة البالغة التي عنده جل وعلا. ولذا قال ابن كثير رحمة الله عليه مصورا قدر الله جل وعلا الغالب وحكمته البالغة ومشيئته النافذة، ومصورا في المقابل عجز الإنسان وإن أوتي بعض أسباب القوة، وإن كان صاحب السلطان والجاه، وإن كان صاحب الأتباع والجيوش المدججة بالسلاح، فإن الله إذا أراد أمرا، إذا قضى أمرا أمضاه، وإذا حكم حكما فلا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. قال ابن كثير: هذا والقدر يقول: يا أيها الملك الجبار المغرور بكثرة جنوده وسلطة بأسه واتساع سلطانه، قد حكم العظيم الذي لا يغالب ولا يمانع ولا تخالف أقداره. إن هذا المولود الذي تحترز منه وقد قتلت بسببه من النفوس ما لا يعد ولا يحصى، لا يكون مرباه إلا في دارك وعلى فراشك، ولا يغذى إلا بطعامك وشرابك وفي منزلك، وأن تتبناه وتربيه وتتفداه ولا تطلع على سر معناه، ثم يكون هلاكك في الدنيا في دنياك وأخراك على يديه لمخالفتك ما جاء به من الحق المبين وتكذيبك ما أوحي إليه به، لتعلم أنت وسائر الخلق أن رب السماوات والأرض هو الفعال لما يريد، وأنه هو القوي الشديد ذو البأس العظيم والحول والقوة والمشيئة التي لا مرد لها. وهذه الكلمات الصادقة هي الدرس العظيم الذي ينبغي أن يفرق فيه المؤمن بين قوة البشر وقوة الله سبحانه وتعالى، وبين تدبير الإنسان الضعيف الكليل وبين تدبير الحق جل وعلا. ولذا قال: لتعلم أنت وسائر الخلق أن رب السماوات والأرض هو الفعال لما يريد، وأنه هو القوي الشديد. بعد أن وقع لموسى ما وقع ومضت به أمواج اليم تتقاذفه حتى ألقت به إلى جوار قصر فرعون، وأخذته امرأة فرعون المؤمنة وقالت: لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، وجاءت هذه الرعاية الأولية واللطف الإلهي بموسى عليه السلام في هذه المسيرة التي كانت برعاية الحق جل وعلا. وصور لنا القرآن العظيم هذه الأحداث بهذه الآيات التي توجزها وتجملها، وننطلق منها إلى متابعة ما وقع بعد ذلك. قال جل وعلا:
وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون.
هكذا مضت حكمة الله سبحانه وتعالى ونفذ قدره. وهذا الوحي الإلهامي العجيب الذي جاء إلى أم موسى: إذا خفت عليه فألقيه في اليم، كما مر بنا كانت تربطه بحبل، فإذا جاء الذين يبحثون عن المواليد ليقتلوهم بعثته في هذا التابوت الصغير، فإذا مضى القوم أعادته مرة أخرى، فلما جرى قضاء الله وقدره نسيت ذلك مرة، فمضى إلى بيت فرعون واحتضنته زوج فرعون. وهنا أكثر الدروس التي نسلط الضوء عليها في هذا اليوم تتعلق بالمرأة المسلمة المؤمنة، وما ينبغي أن تكون عليه من الصفات والمواقف التي تدل على إيمانها وعلى وفور ثباتها. ومن ذلك أولا قصة وموقف امرأة فرعون التي هي في بيت الطاغية وفي وكر الفساد الأول، ومع ذلك لم يكن لهذا الطغيان أو الترهيب ولا للإغراء والإغواء لم يكن له عليها من سبيل، بل كانت ثابتة على الإيمان بالله عز وجل، محصنة نفسها من آثار الانحراف، وجاهدة لتكون عونا على الحق ولتكون معيقة ومعرقلة للباطل. ولذلك فإن المرأة التي توصف بأنها رقيقة العاطفة وأنها سريعة التأثر وأنها ترضخ عند أدنى قوة أو ضغط أو ما يحيط بها من هنا أو هناك، هذه المرأة إنما هي المرأة التي ضعف إيمانها ولم تصل أسبابها برب الأرض والسماء سبحانه وتعالى، لم يعظم في يقينها وحسها أنها ينبغي أن تثبت على منهج الله وأن تأخذ كل سبب وحيطة لئلا تنحرف عن نهج الله عز وجل، وأنها لا تعذر عندما تغير أو عندما تخالف، لا تعذر بأن يكون سبب ذلك هو أنه قد طلب منها هذا الأمر أو أغراها بها زوجه أو حدا بها إليه والدها أو نحو ذلك من هذه المعاني. فإن هذه المرأة التي ضربها الله جل وعلا مثلا للمؤمنات تدل على أنه ينبغي أن تكون المرأة المسلمة ملتزمة بأمر الله عز وجل، وعندها أشد الحرص على ألا تفرط في أمر الله سبحانه وتعالى. فما بالنا نرى كثيرا من النساء بمجرد أن لا نقول يحصل لها بعض الضغط أو نوع من الإكراه، بل مجرد بعض العوارض المرغبة والفتن التي تصرف العقول وتسلب القلوب، بمجرد أن يقع ذلك إذا بها تنحرف عن منهج الله عز وجل، ثم تقول ما باليد حيلة، أو تقول هذه أجواء المجتمع، أو تقول هذا واقع الحال ولا يمكن أن تلتزم المرأة بدينها في ظل هذه الظروف أو تحت هذه الضغوط. فنقول كيف فعلت امرأة فرعون وهي في بيت فرعون الطاغية الكافر الذي ادعى الألوهية والذي بغى على الإنسانية والذي أشاع الفساد والذي أسس بنيانه على الفرقة والظلم والبغي والطغيان. ثم كذلك ملمح آخر ينبغي أن نستنبطه وأن ننظر إليه من خلال واقع حال البيوت والأسر المسلمة. أقول هذا مخاطبا الرجال دون النساء، فإن في كثير من البيوت فراعنة صغارا، وإننا نجد بعض الرجال في أسرهم وفي منازلهم كأن الواحد منهم فرعون في هذه المملكة أي في بيته، فإذا به يقهر المرأة الضعيفة، وإذا به لا يسمع رأيها، وإذا به يعتدي على حقها ومالها، وإذا به يسومها الخسف والضيم والظلم، ولا يرعى حق الله سبحانه وتعالى فيها، ولا ينظر عظيم ما يجني منها من فوائد ومن مصالح من محبتها له، ومن قضائها لحاجته، ومن تربيتها لأبنائه، ومن حفظها لبيته. وهذا لا شك أن في نفسه هذا الداء العظيم العضال، داء الفرعونية والكبر، داء نسيان قوة الله سبحانه وتعالى. إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك، فما بال الإنسان أو الرجل المسلم يمارس قوته ويفرد عضلاته ويستعرض بما عنده من صوت عال أو قوة باطشة على المرأة المسلمة الضعيفة. وأخضع من ذلك وأشنع منه أن يلجئها إلى مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى، وأن يدعوها ويضطرها إلى أن لا تلتزم بشرع الله. فإذا أرادت أن تتحجب نهرها أو كهرها أو ضربها أو اضطرها أو غير ذلك، وإذا أرادت أن تعفف نفسها وأن تحمي أبناءها وبناتها فإنه يعارض هذا، ويريد لها كما يصور له إبليسه وشيطانه أن تكون في ركب التقدم والحضارة والتحرر. وكثيرة هي هذه المواقف التي تقع من بعض الرجال نحو النساء في أسرهم، وهذا مثله كمن يحمل معولا يهدم به بيته، ويهدم به مستقبله، ويهدم به أمله الذي يتمثل في أبنائه وبناته. وقد يأتيه يوم يندم فيه ويندم على ما مضى من أمره أشد الندم، في وقت ربما يكون غير نافع ولا مجد فيه الندم. والنبي عليه الصلاة والسلام علم الإنسان المسلم، علم الرجل المسلم كيف تكون الكرامة والشرف والمروءة عندما يعامل زوجته وسائر أهله. فهو عليه الصلاة والسلام يوصي الرجال بأن يتقوا الله في النساء، ويقول لهم إنهن عوان بين أيديكم، ويقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله صلى الله عليه وسلم. كانت عائشة رضي الله عنها تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في مؤنة أهله يخصف نعله ويرتق ثوبه، فإذا جاء المنادي للصلاة قام كأنه لا يعرفنا صلى الله عليه وسلم. فما بال الرجل يستنكف أن يكون عونا لامرأته وزوجته، وأن يكون حانيا عليها ورؤوفا بها ومربيا لها ومعينا لها على الخير حتى تكتمل صورة المرأة المسلمة. إن فراعنة المنازل يخرجون إلى المجتمع أجيالا منحرفة، ويؤسسون في أبنائهم نفوسا مريضة ترضخ للظلم وتذل للطغيان، ولا يمكن أن يكون فيها نموذج الحرية والعزة والكرامة. ولذلك لا بد أن يعين الرجل زوجته وأن يقيم أسرته على منهج الله، لا أن يكون حجر عثرة ويكون طاغية يصد الناس عن دين الله ويصد أقرب المقربين إليه عن دين الله. فإنه مسؤول، لأن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والأمثلة في ذلك كثيرة، والحديث يقول وألسنة النساء تذكر أمورا يشيب لهولها الولدان. ويخرج هذا الرجل الباغي الطاغي الفرعون في منزله إلى الناس ليبتسم إليهم ويرق لهم ويلين معهم، مع أن أولى الناس برقته وعطفه ورعايته وتربيته هم أهل بيته. ولذلك مع وجود الفرعون في المنزل ينبغي أيضا أن تحرص المرأة على أن تستعين بالله جل وعلا على ثباتها على منهج الله، وأنه لا يبرئ ذمتها أن تعصي الله في طاعة زوجها، وإن كانت هذه الطاعة قد صورها النبي صلى الله عليه وسلم وعظمها عندما قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تطيع أن تسجد لزوجها. لكنه هو الذي قال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ينبغي أن تعرف المرأة أن أمر ربها هو المقدم وفوق أمر زوجها. ولذلك هذا الدرس من آسية زوجة فرعون التي ظلت على إيمانها ونادت ربها،
قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين.
ما خاب عبد سأل الله عز وجل، وما هزم من استنصر بالله سبحانه وتعالى. ولما أراد الله جل وعلا أن يمضي لطف أقداره وأن يحقق ما جرى به قضاؤه سبحانه وتعالى، قال في وصف ما وقع لموسى عليه السلام بعد أن دخل إلى قصر الطاغية، دخل وليدا رضيعا، قال جل وعلا في تتمة بعض أحداث هذه القصة:
وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون.
لقد وعدت أم موسى رضي الله عنها ورحمها الله بقوله جل وعلا: إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وهنا تصوير أيضا للمرأة المسلمة فيه دروس وعبر كثيرة. من ذلك أن قلب المرأة وحبها وعاطفتها على أبنائها هو أعظم عاطفة إنسانية في هذا الوجود، وتكون هذه العاطفة أشد التهابا وأكثر قوة وعصفا عندما يكون هذا الابن في طور الولادة وفي سن الرضاعة، ليس له حول ولا طول، ليس له صدر يضمه ولا غذاء يأكله إلا من هذه الأم الرؤوم الحانية. وهنا حيل بين أم موسى وبين ابنها ليس كذلك فحسب، ولكنها لم تعلم خبره ولا تدري أين هو، وهل طوته أمواج البحر أم مضى إلى أين. لكن عندها أمرا واحدا تستيقن منه، لأن عندها قوة يقين وصدق توكل واعتماد على الله سبحانه وتعالى. تعلم قوله تعالى: إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. لكنها هي وابنتها وكل الناس لو فكروا ودبروا لما استطاعوا أن يتصوروا كيف يمكن أن يلتقي موسى وهو في بيت فرعون بأم موسى وهي من بني إسرائيل الذين كانوا في الاضطهاد والسخرة وتحت الظلم والطغيان. وإذا أراد الله سبحانه وتعالى أمرا أمضاه وقضاه، فماذا كان من هذا الأمر؟ حرم الله جل وعلا عليه المراضع، كلما أرادوا أن يرضعوه أبى أن يلتقم ثديا، لا للمرأة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة، وحاروا في أمرهم، فأرسلوا به إلى المراضع، إلى أماكن النساء اللائي يرضعن في السوق أو في أماكن تجمعهن، فما وجدوا لذلك حلا. وهنا يمضي قضاء الله وقدره حتى لا يكون بين نساء الأرض كلها مرضعة إلا أمه، أم موسى رحمة الله عليها. لكن الدروس المهمة قبل أن نمضي في تفاصيل هذه المقابلة أن الله جل وعلا قال: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به. وهذا الدرس المهم للمرأة المسلمة، أن تضبط أعصابها وأن لا تنساق وراء عاطفتها، أن لا تكون سريعة التأثر بمجرد كلمة من التهديد في ابنها أو في مالها أو في كذا تنهار ولا تثبت على منهج الله ولا تكون واثقة بوعد الله. أم موسى بلغ بها الأمر أن فؤادها قد صار والها ومضطربا ومعلقا غاية التعلق بمصير ابنها، حتى كادت تبدي به، يعني كادت أن تسأل عنه صراحة. ولا شك أن هذا السؤال كان يعني قتله ووأده وإنهاء حياته، لأنه ولد في العام الذي كان يقتل فيه أبناء بني إسرائيل. وكادت يعني يصور لنا الله جل وعلا المبلغ الذي وصلت إليه من اللهفة والحرص على معرفة حال ابنها. ولكن إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. نريد المرأة المؤمنة التي ربط الإيمان على قلبها ورسخت أقدامها على طاعة الله، ولذلك تستمد القوة من الله فتثبت أمام أسباب الإغراء والإغواء، وكذلك أمام أسباب الترهيب أو التعذيب. وذلك يدلنا على أن الأمر الإلهي وعلى أن اليقين بالله عز وجل إذا وقر في القلب يغلب أقوى العواطف وأشدها تمكنا. ولذلك أصبح فؤاد أم موسى فارغا، لكن يقينها وصدق توكلها وضبطها لمشاعرها كان نجاة لها من هذا المأزق. ثم ماذا فعلت؟ أخذت بالأسباب وقالت لأخته قصيه، يعني تتبعي أثره وتسقطي أخباره، عجبا لهذه المهمة التي توكل إلى المرأة. إنها مرأة تتمتع بذكاء وإيمان وحسن تلطف وتدبير في الأمور. إنها ليست المرأة الغريرة التي تتلعثم في كلامها فينفضح سرها، ليست المرأة التي لا تحسن تقدير الأمور بمجرد أن يقع أمر تظنه وقع لكذا وكذا فتبدي ما في نفسها من الأمر والخبر. قالت لأخته قصيه، فماذا كان في تصرفها؟ كان تصرفها يدل على ما ينبغي أن تتصف به المرأة المؤمنة. فبصرت به عن جنب، لما رأته ما استفزتها العاطفة لتذهب إليه وتحضنه أو تقبله، بل نظرت إليه من جنب كأنه لا يعنيه أمر، لا يعنيها أمره، وكأنها لا تعرفه ولا تكترث به حتى لا يفضح أمرها ويكشف سرها. قالت لأخته قصيه، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. ولما عرفت القصة وأنه حرم عليه المراضع فطنت بمبدأ الإيمان الذي في قلبها أن الله جل وعلا قد حرم عليه المراضع لترضعه أمه. فماذا قالت؟ قالت: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ لم تقل ذلك بشيء من الاندفاع ولا بشيء من الحماس، بل كلام الواثقة الهادئة الناصحة التي كأنها تقدم خدمة لا ترجو من ورائها أجرا. ولكن أصحاب الشر وأصحاب المباغتة باغتوها بسؤال فجائي، وهو: كيف لك أن تقولي مثل هذا القول؟ ومن أين لك علم بأن هناك من يكفله ويحن عليه ويحجب عليه؟ وهذا كفيل عند المرأة أن تضطرب في أقدامها وأن تتلعثم في لسانها وأن يزوغ أو تزوغ عيناها، ولكن المرأة اللقنة الفطنة قالت قطعا يكون ذلك رغبة في رضا فرعون. أي أنه من البدهي أن أي امرأة تتمنى أن ترضع هذا ربيب القصر ومتبنى فرعون فكان عندها سرعة بديهة وفطنة حتى تخرج من المأزق. أما كثير من النساء بعد غلبة العاطفة وبعد ضعف الإيمان وبعد قلة العلم تجد أنها لا تحسن جوابا ولا تخرج في موقف بحسن تصرف وكمال تدبير. ولذلك ينبغي أن تدرس المرأة المسلمة النماذج التي ذكرها الله جل وعلا في قصص القرآن الكريم لما فيها من مثل هذه الدروس والعبر. ومع قصة موسى وأمه نجد هذا الموقف الذي فيه هذه الدروس من أخت موسى، حتى استطاعت بذكائها وفطنتها أن تدلهم على أم موسى. فلما ذهبوا به إليها التقمت ثديها ورضع منها وحنت عليه وقبلته وبكت عليه أمام جلاوزة السلطان وبين أسنة الرماح، وما كان ذلك منها موضع انتقاد لأنها قد ساق الله لها أقداره، فإذا بها تلتقي بوليدها على موعود الله عز وجل من غير تدبير منها ومن غير ما قدرة على تصور مثل هذا اللقاء. فدعتها آسية زوج فرعون لترضع موسى في قصر الطغيان وفي مقر الظلم والبغي في مملكة وموضع فرعون. فماذا قالت أم موسى كما ذكر المفسرون وكما ساق ابن كثير بعض هذه الأقوال وفيها دروس كثيرة؟ قالت إن لي بعلا وأولادا ولست أقدر على هذا إلا أن ترسليه معي، إذا أردتم أن أرضعه فشرطي أن يكون في منزلي. وهنا لما علمت أن الله جل وعلا قد جعل لها هذه الخاصية فاشترطت ما أرادت لنفسها. وتأملوا هذه المقالات التي فيها درس للمسلمين رجالا ونساء. إن لي بعلا وأولادا، المهمة الأولى للمرأة المسلمة أن ترعى زوجها وأن تربي أبناءها وأن تكون ملكة على عرشها في بيتها، هذه المهمة الأولى. إذا كان هناك إمكان أو حاجة لأمر آخر فينبغي أن لا يطغى هذا الأمر وتلك الحاجة وذلك العمل على المهمة الأولى، وإلا كيف يضيع الإنسان العاقل رأس ماله ليذهب ويتاجر في مال آخر أو في مال أقل من رأس المال الذي عنده. لذلك قالت إن لي بعلا وأولادا ولست أقدر على هذا. والأمر الثاني وهو مهم أن أم موسى رأت وأدركت أهمية التربية في سن الطفولة، فرأت ورأبت وخافت أن يتربى ابنها في موضع الظلم والطغيان فيستنشق هواء الفساد ويدرج في مغاني الطغيان والظلم فتتشرب نفسه هذه المعاني والمعالم وتنطبع بها سجاياه دون أن يدرك ودون أن تملك لذلك أسبابا. فلذلك أرادت أن تخرجه من هذه البيئة الملوثة. ولذلك ينبغي المرأة المسلمة ألا تسلم ابنها لأي أحد يربيه أو لمربية تربيه كيف شاءت، أو أن تسلمه عندما يتحرك على قدميه إلى الشارع ليعطيه المفاهيم والمبادئ ويلقنه السجايا السيئة والأخلاق المرذولة، أو تتركه لأصحاب السوء أو لأجهزة الإعلام؟ ينبغي أن تعلم أن ابنها جوهرة ثمينة هو غاية مناها وأعظم ملكها، فكيف تفرط فيه؟ هذه أم موسى كانت مدعوة لتكون في القصر، في النعيم، في الرياش، في الأثاث الفاره، في الغنى الطاغي، في الراحة الكاملة، فلم يزغها ذلك كما يزوغ قلوب أو تزوغ قلوب وأبصار كثير من المسلمين أو نساء المسلمين ببعض الترغيب، فيدفعن أبناءهن إلى مدارس تنصيرية أو إلى محاضن للتربية يظنون أن فيها خيرا وما فيها إلا السم مدسوس في الدسم، فإذا بهذه الأجيال تخرج بعد أن تربت في بيئات ملوثة تخرج متنكرة لإسلامها، معارضة لأسرها، مخالفة لآبائها ولأمهاتها. فلذلك فطنت أم موسى إلى هذا الأمر فقالت: لا أقدر على هذا، ولكن أرسليه معي. ولذلك ينبغي للمرأة ألا تغتر ببهرج الدنيا وفتنتها، وألا يضيع هذا البهرج مهمتها الأولى في رعاية زوجها وتربية أبنائها، وألا تفرط بحال من الأحوال في مثل هذا الأمر. ولذلك عاد موسى إلى أمه وإلى بيته وأنفق عليه من أموال آسية وما كانت ترسل له من الهدايا والملابس وكل ذلك، ولكنه تربى في حضن أمه وفي بيتها وعلى نهجها وتحت أبصارها، وهذا الذي ينبغي أن يكون. وتحقق الوعد الأول: إنا ردوه إليك. وكانت أم موسى توقن وتعلم يقينا أن الوعد الثاني متحقق كما تحقق الأول، وهذا من فضل الله عز وجل ومن رحمته على المؤمنين وعلى عباده الصالحين أن يعجل لهم بعض الخير وبعض الوعد في هذه الدنيا حتى تطمئن قلوبهم وحتى تثبت أقدامهم. ولذلك قال سبحانه وتعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ماذا يحصل؟ يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. كل ذلك أثر من آثار الصلاح والاستقامة في الدنيا قبل الآخرة، حتى يرى الإنسان ما يعجل له من الخير ليس بالضرورة أن يكون ماديا بل معنويا في سعادة قلبه وفي طمأنينة نفسه، فإن هذه المقدمات من رحمة الله عز وجل حتى يثبت المؤمن على إيمانه. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وهذا درس أيضا أن الاستقامة على أمر الله هي التي يأتي بها الخير ويأتي من ورائها النعمة والهداية والطمأنينة وخير الدنيا ونجاة الآخرة بإذن الله سبحانه وتعالى. أما ما يتصوره بعض الناس أو بعض الإنسان في ملذات الدنيا أو في بعض المحرمات أو في بعض أسباب القوة يظن فيها سعادة، ولكنه يحرم السعادة ثم يحرم هذا النعيم في الدنيا والتنعم به، ثم يكون وبالا عليه يوم القيامة إذا كان فيما حرم الله عز وجل. ونحن نرى كثيرا من أصحاب المال ونرى كثيرا من أصحاب الجاه ونرى كثيرا من أصحاب السلطان ليس في قلوبهم ذرة سعادة ولا في نفوسهم قليل اطمئنان، بل هم في حيرة واضطراب تتناوشهم الأمراض وتتقاذفهم ابتلاءات الله سبحانه وتعالى، ثم يقضى أو يقضون ما قضى الله لهم من الحياة وينقلبون عياذا بالله إلى سخط الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذه النعمة التي خلص الله بها موسى من بين براثن فرعون في قصره قال فيها جل وعلا:
ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى.
فلذلك هذا الدرس الأخير الذي نقف عنده أن نعم الله عز وجل على الإنسان غامرة وكثيرة، ولكن منها نعم عظيمة كاد الإنسان فيها أن يهلك وكاد الإنسان فيها أن يضيع كثير من أساسيات حياته فوقاه الله ذلك، فينبغي ألا ينقلب بعد الشدة التي فرجها الله، أو بعد الفقر الذي أغناه الله به، أو بعد الضعف الذي قواه الله بعده، ألا ينقلب من الطاعة إلى المعصية، ومن الإقبال على الله إلى الإعراض عنه. لأننا نرى أن كثيرا من الناس إذا وقعت به الشدة والمحنة لجأ إلى الله.